بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. نحن في هذا المجلس في الآيات قبل الأخيرة من سورة القصص، وسنجد تركيز المعاني العقلية بصورة واضحة بعد أن عشنا قصصا عديدة كقصة موسى وكقصة موسى مع فرعون وكقصة قارون مع قومه. نأتي هنا إلى العبرة، ونأتي هنا إلى استخلاص الفوائد، وذلك في قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قوله تعالى: من جاء بالحسنة، وفي المقابل: ومن جاء بالسيئة. الحسنة تطلق على التوحيد وما دونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعبه حسنات، فأعلى هذه الحسنات لا إله إلا الله، وأدنى هذه الحسنات إماطة الأذى عن الطريق، ومن جملة هذه الحسنات الحياء. فمعنى ذلك أنه من جاء بالحسنة فجزاؤه عند الله تعالى خير منها. وقيل الحسنة هو الأمر الزائد عن جملة الواجبات، الزائد عن جملة الواجبات، والأول أولى. فالله تبارك وتعالى يجازي على الحسنة بعشرة أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. إذا في باب الخيرات هناك مضاعفة كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فالأضعاف الكثيرة في مقابل العمل اليسير لا يقدر على ذلك إلا الملك. من عادة البشر أنهم يرتبون الجزاء على العمل، فمن عمل يسيرا أجر يسيرا، ومن عمل كثيرا أجر كثيرا. أما الله تبارك وتعالى قد يجازي على اليسير من العمل الأجر الكبير والعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب فيها لغصن نحاه عن طريق المسلمين. يعني رجل تلاقى غصن فرع شجرة يقطع على المسلمين طريقهم، هذا الرجل اشتل فرع الشجرة وجعله جانبا، أو مثلا زجاجة كسرت وتبعثرت أجزاؤها في الشارع، الرجل الطيب انحنى وجمع هذا الزجاج جانبا حتى لا يصاب أحد من الناس، أو حتى لا يصاب أو حتى لا تصاب دبة من الدواب، سواء دبة حيوانية أو دبة آلية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه رأى رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. ودائما الأشياء المستقبلة عندما يعبر عنها بالفعل الماضي فإن هذا دلالة على اليقين، دي قاعدة. الجنة وجزاؤها إنما يكون مستقبلا، فكون صياغة الفعل بصورة الماضي دلالة على تيقن هذا الحصول، تيقن هذا الحصول. فكما أن النار قد تدخل بيسير العمل، كذلك المرأة التي دخلت النار في هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكذلك الجنة مع غفران الذنب تعطى لمن سقت كلبا. يبقى مرأة حبست هرة تدخل النار، ومرأة بغي تسقي كلبا تدخل الجنة. إن من كان قبلكم امرأة كانت بغيا اشتد بها العطش فوجدت بئرا فنزلت فشربت منه، فلما خرجت وجدت كلبا يندلق لسانه من شدة العطش، فقالت لقد أصابه ما أصابني، أصاب هذا الكلب ما أصابني. انظر إلى الرحمة، انظر إلى الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، انظر إلى الرحمة. فنزلت المرأة إلى البئر فجعلت ماء في موقها، الموق كالنعل والخف، فسقت الكلب. إيه موضوع سقط الكلب؟ إيه يعني؟ انظر الحسنات الكثيرات فنظر الله إليها وغفر ذنبها وشكر لها، يبقى النظر والغفران والشكر من الله عز وجل في مقابل عمل إيه؟ يسير، في مقابل عمل يسير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، مش هيكلفك حاجة. لما تقابل أخوك المسلم ابتسم له، يا أخي أنت أمورك مكروبة وظروفك شديدة والبيت مقلوب والدنيا هيصد، ولكن حقه عليك أن تبتسم في وجهه وأن تكون طلق الوجه له. هذه صدقات كثيرات، صدقات كثيرات. فمن جاء بالحسنة ولو كانت قليلة جازاه الله تعالى عليها بماذا؟ بأضعاف كثيرة، بل قد يكون الجزاء الجنة، بل قد يكون الجزاء الجنة، سبحان الله. فربك سبحانه وتعالى صاحب الفضل وغناه واسع، ولا يسأل عما يفعل، ولا يحاكم ربنا عز وجل في أحكامه بأحكام خلقه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. تصور لو إن ربنا عز وجل جعل الهواء لأحد من البشر، قال له أنت المسؤول عن إن الناس تتنفس الهواء، واحد زعلان مع مراته يمنع عنها الهواء تفطس وتموت، احنا زعلانين من الناس دول مش راضيين يدخلوا ديننا ويحاربونا امنع عنهم يموتوا. لكن ربك سبحانه وتعالى يعطي الخلائق كلها، فمن جاء بحسنة ولو كانت قليلة كافأها الله له أضعافا كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، إلا مثلها. سبحان الله، ليس هذا فحسب، بل قال ربنا عز وجل في ذلك: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وهذا كقول الله عز وجل في أخريات سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات، فإن لم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فإن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، فإن لم يعملها لم تكتب له سيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فانظر إلى تمام رحمة ربك وفضله على خلقه وإحسانه عليهم. ثم قال ربنا عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن، فرض قيل بمعنى أنزل، وقيل فرض أي أوجب وألزم، فأوجب عليك أحكامه وما فيه من شرائع وشعائر. إن الذي فرض عليك ما في القرآن، أو إن الذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. بعض أهل العلم قالوا إن هذه الآية كانت في منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، أي عند الهجرة، أي هذا الجزء من الآية له مكة وله مدن عند السفر، بيسموه آية سفرية. ولكن هذا القول يحتاج إلى دليل صريح وصحيح، فلو صح هذا القول فإن المقصود لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى مكة، فكأن الله تعالى بشر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة، بشره بماذا؟ بأن يعود إلى مكة مرة ثانية. هذا قول. القول الثاني: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، المعاد أي إلى يوم القيامة، فهذا إثبات للبعث بعد الموت، وإثبات أن هناك حياة بعد ذلك البعث. القول الثالث: أن المقصود بالمعاد الجنة، فإنك يا نبينا قطعت الحياة في طاعتنا، فتكون المكافأة أن تعود إلينا لنجازيك الجنة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، على عمومه، والتخصيص فيها يحتاج إلى دليل. فالله تبارك وتعالى يعلم المهتدي ليزيده هدى، ويعلم الضال ليصرفه عن الهداية، إلا إذا أراد الله تعالى به الخير هيأ له أسباب الهداية وحوله من الضلالة إلى الهداية. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي أولاد المسلمين. وما كنت ترجو يا نبينا، وما كنت ترجو، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أو يتوقع، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. لو أن هناك إنسان أمي مع الفارق الكبير جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أي رأس في أي قوم من الأقوام. لو أن رجلا أميا ثم هذا الرجل الأمي فجأة مكن الله له وصار رئيسا، ثم دعته الجامعات الدولية ليعطوه الدكتوراهات الفخرية، وهو رجل ماذا؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب. تقول لي إزاي؟ هناك بعض الملوك، هذا الملك مثلا إذا أراد أن يقرأ كتبوا له كل حرف في ورق. يعني افترضنا مثلا هو عاوز يقرأ من، يبقى الميم في ورقة والنون في ورقة، فيحط الورقتين جنب بعض كده ويستهجاهم ويقرأ، ربنا يديله الصح. ايه المال؟ وهذا الأمي يكون رأسا في قومه، وتيجي الجامعات في أوروبا وأمريكا عشان السبوبة يبدأوا يدلوا ايه؟ الدكتوراه الفخرية. عشان ايه؟ طب هو قبل أن يصير إلى هذا المصير كان يحلم أو يتصور إنه هيكون في هذا المقام؟ قلت لكم بأن رجل أمباشي في إحدى الدول الإفريقية صار إيه؟ صار رئيس جمهورية. أمباشي يعني يدوبك بفك الخط بالعافية. يا ترى قبل ما يتهيأ له المسألة دي كان يحلم بها؟ تظن إن هو لو شاف في المنام إنه رئيس جمهورية كان ممكن يقوم من الخضة، يشعر بأن هذا من الشيطان يقوم من الخضة؟ صار رئيسا وينم عليه بالدكتوراهات الفخرية وما إلى ذلك. كان لا يتصور ولا يتوقع ذلك الأمر، فكان لا يرجو أن يكون ذلك، فما بالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه لم يكن يتوقع أن هذا هو الوحي، ولم يكن يظن أنه سيكون نبيا، بدليل أن الوحي فاجأه جبريل، فاجأه في الغار وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ولما رجع إلى خديجة رجع يرتجف فؤاده وقال لقد خشيت على نفسي آنفة، أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقص عليه ما حدث. ده رجل عالم، قال إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى، هذا الوحي. ويا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فلم ينشب ورقة أن توفي رضي الله تعالى عنه. يبقى يعني النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه اللحظات لم يكن يعلم، ولهذا قال ربنا عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. الألف واللام في الكتاب للعهد، للعهد أي الكتاب المعهود وهو القرآن، أو يمكن أن تكون للمح الصفة، والمقصود بالكتاب الموصوف وهو القرآن. في كل الأحوال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أي القرآن، وتكون إلا على القول الراجح استثناء منقطع بمعنى لكن، لكن هذا الكتاب، هذا الكتاب يكون رحمة من الله عز وجل. يبقى إلا رحمة من ربك، إلا بمعنى لكن، فكأن القرآن رحمة من الله عز وجل، القرآن رحمة من الله. لما ننظر إلى الآيات قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الكتاب المبين أي البين الواضح الذي يبين للناس طريقه. طب ده رحمة من الرحمات، لأن الطريق إذا لم يكن بينا مضطربا أو مظلما كان هذا الأمر فيه رحمة ولا فيه شقوة؟ سبحان الله، وقال ربنا عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليدبروا آيات، يبقى القرآن ده مبارك مبين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لو تتبعنا أوصاف القرآن في القرآن هنجد نور ورحمة وشفاء وضياء إلى غير ذلك. فقوله سبحانه وتعالى: إلا رحمة من ربك، هذا تعزيز لماهية القرآن أنه رحمة من الله عز وجل. فمن أراد أن يتعلم الرحمة وأن يتفقد مواضعها فليتدبر كتاب الله عز وجل، فليتدبر كتاب الله عز وجل. ثم قال ربنا عز وجل: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا تكونن، ألا الناهية، فلا تكونن يا محمد ظهيرا للكافرين. وقيل: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد به غير النبي، لأن الظهير هو النصير، الظهير هو النصير. ويقال: فلان كان ظهيرا لفلان، أي نصيرا له، لكن فلان ظهير على فلان، أي منتصر عليه، منتصر عليه. إذن هناك علاقة بين الظاء والهاء والراء والنون والصاد والراء، النصرة والظهور. ولذلك لو أن هناك إنسان انتصر في معركة نقول: ظهر فلان على أعدائه. ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. اللي بعد كده: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني إيه؟ منتصرين. يبقى فلا تكونن ظهيرا أي نصيرا، ظهيرا أي نصير الكافرين. ونصرة الكافرين ده ركن من أركان الموالاة الكفرية. لا إله إلا الله تقوم على أصلين كبيرين: الموالاة والمعاداة. الموالاة لله ورسوله وللمؤمنين، والمعاداة لكل من خرج عن سلطان الله عز وجل. دي أصل لا إله إلا الله. طيب، والموالاة لغير المؤمنين لا تكون كفرية قولا واحدا، ولكن فيها تفصيل. فموالاة الكافرين ظاهرا وباطنا هذا كفر مخرج من الملة. موالاة الكافرين ظاهرا وباطنا هذا كفر مخرج من الملة، ولا يفعله موحد. يعني افترضنا فيه هناك إنسان في الباطن بيحب الكفر وأهله، في الباطن يحب الكفار هم اللي ينتصروا على المسلمين، في الباطن يحب ان الكفار يكونوا في صحة وعافية والمسلمين في فقر وفي مرض، في الباطن يحب الكفار يكونوا هم السادة وهم الوجهاء والمسلمين يكونوا أذلة وفي مهانة وصغار، ده في الباطن. طب في الظاهر، في الظاهر يجعل نصرته في الظاهر الكفار. إذن هذا الرجل في الظاهر والباطن يوالي الكفار، هذه ردة إذا كان مسلما. تقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة ويبصر بما فيه، فإن أبى إلا هذه الموالاة الكفرية كفر. النوع الثاني موالاة في الباطن دون الظاهر، يحب الكفار في الباطن. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. كاذبين كلهم كذبة، كلهم كذبة. يبقى في الباطن بيكرهوا الإسلام وبيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيكرهوا دين ربنا عز وجل، ولكنهم في الظاهر ممكن هم يصلوا، ممكن هم كذا وكذا وكذا. إذن هم في الظاهر لهم حكم الإسلام، لكن في الباطن هم كفار. والطائفة دي بيطلق عليها اسم معين وهو لفظ ماذا؟ لفظ النفاق. طيب النوع الثالث من الموالاة، النوع الثالث في الموالاة، دقائق، النوع الثالث من الموالاة أنه في الباطن محب لله ورسوله وللمؤمنين، ولكنه في الظاهر ربما يأتي بأعمال فيها معاونة لأهل الباطل من الكفار. فعل ذلك إما إكراها فيكون أنا ذاك معذورا، ده معذور قولا واحدا، أو يفعل ذلك لغرض من أغراض الدنيا، لغرض من أغراض الدنيا، عاوز يحافظ على فلوسه جاهه منصبه إلى غير ذلك. وهنا قال كثير من أهل العلم أن هذه موالاة كفرية ولا تجوز. ما أستريح إليه أنها ليست كفرية ولكنها من جنس السيئة والمعصية الكبيرة، وهو من جملة المرجون لأمر الله عز وجل. فلو أتى بحسنات ماحية لعل الله تعالى أن يعفو عنه. والدليل على ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا غزاة إلا ورى عنها بأخته، فلما أعد العدة لغزو مكة حاطب ابن أبي بلتعة كان رجلا حليفا لبعض الناس في مكة، ولو هناك بيت ولو بعض أمواله هناك في مكة، أراد أن يجعل له يدا عند أهل مكة ليحفظوا داره وماله هناك في مكة. فرح كتب لهم كتاب من حاطب بن أبي بلتعة لفلان وفلان وفلان، وأخبرهم بالسر اللي هو إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوة مكة. دي مسألة خطيرة جدا، إفشاء الأسرار العسكرية دي أكبر معونة لأهل الكفر، أكبر معونة لأهل الكفر، لأنه سيترتب على إفشاء هذا السر إفشال الغزو بحالها، وسيترتب على إفشاء هذا السر إيقاع القتل بعشرات ومئات الصحابة. إيه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر كوكبة من الفرسان، علي بن أبي طالب والزبير والمقداد، أمرهم أن يذهبوا إلى مكان اسمه روضة خاخ، مكان اسمه كده زي سندوب ومن سندوب، مكان اسمه كده، وأخبرهم أن هناك ضعينة. الضعينة في الأصل بمعنى الهودج، ثم استعملت العرب هذا اللفظ للمرأة التي تجلس في الهودج، لأن الهودج لا يكون، الهودج اللي هو الخيمة اللي بتتحط على الجمل، فالخيمة لا توضع الجمل إلا عند الأسفار، ما ينفعش واحدة رايحة الشارع اللي ورانا وتركب هودج على جمل. يبقى الهودج على الجمل ده معناه في ايه؟ في سفر. فسميت بعد ذلك المرأة المسافرة بماذا؟ بالضعينة. قال لهم ان في مرأة عند روضة خاخ ومعها الكتاب تخبئه. وبالفعل ذهبوا اليها ووجدوا معها الكتاب واتوا الكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمفاجأة انه من مين؟ من حاطب ابن ابي بلتعة الى بعض الناس في مكة. عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني اضرب عنق ذلك المنافق. يبقى كأن عمر بن الخطاب قال ان هو في الباطن، في الباطن بيوالي الكفار، لكن في الظاهر بيصلي معانا وما الى ذلك، يبقى ده ايه؟ منافق، اضرب عنقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. ودي بقى التروي، الانسان ما يكونش عنده رهق لا في احكامه ولا في ارائه، ينتظر. الرهق معناه العجلة والتسرع، ولذلك الشباب يقول لك فيهم ايه؟ فيهم رهق، فيهم تسرع وعجلة، اللي يجي في باله يعمله، لكن كل ما يكبر كل ما بيتئد، كل ما يكبر يتئد. يتئد يعني ايه؟ يركز، يركز. واقول لكم حاجة ظريفة بالحتة دي بس بعد نهاية الايه؟ المجلس ان شاء الله. مسألة لما يكبر بايه؟ بيركز ويتئد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت رجلا ملاصقا لبعض الناس في مكة فأردت أن تكون لي يد عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلو كانت هذه كفرية ما نفعه لبدر ولا غير بدر، لأن مشاهدة بدر أو حضور بدر حسنة، حسنة، والحسنة لها أن تغفر لمثلها من السيئات دون الشرك. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ربنا عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. والآية الثانية وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه، اللي هم مين؟ أصحاب الكبائر، اللي هم خلطوا عمل صالح وآخر سيء. فنقل أخبار المسلمين للكفار هذه موالاة ولا تجوز، ولكن إذا كان الباطن على التوحيد والإيمان ولكن فعل ذلك لدنيا إذن هذه سيئة ليست كفرا بنص هذا الدليل، فأمره إلى الله، لكن أن يحكم عليه بالكفر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وبعض أهل العلم فصلوا في مسألة الجاسوس، قالوا يجوز لولي الأمر أن يقتل الجاسوس من باب المصلحة ليس من باب التكفير، ليس من باب الإيه؟ التكفير. يعني رئيس الجمهورية مثلا لو وجد أن في مصلحة لقتل الجاسوس يعدمه حتى يكون ذلك ردعا لكل جاسوس مثله له ذلك، ولو أراد أن يعزره بما دون ذلك له ذلك، يسجنه يضربه له ذلك، لكن لا يجوز أن يكفر الناس بمثل ذلك الأمر، لا يجوز أن يكفر الناس بمثل ذلك الأمر، لأن الموالاة لها إصلاح، وهذا الإصلاح له حد أعلى وحد أدنى. حده الأعلى الموالاة الكفرية في الظاهر والباطن، وحده الأدنى طمأنينة القلب ثم الإتيان ببعض الأعمال التي هي من جنس المعاصي، كأن تبري له قلما أو أن تبش في وجهه أو أن تلتزم أو ما إلى ذلك. وبين الاثنين درجات ودرجات، وأصول هذه الأحوال مجتمعة في الأنواع الثلاثة التي ذكرتها لكم عباد الله، والأولى والأورى والأصح والأتقى والأنقى، وهو الأليق لجناب التوحيد واكتماله ألا يقع الإنسان في أي شعبة من شعب الموالاة، وأن يجعل الموالاة كلها قائمة على ماذا؟ على الإيمان. قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.